السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يمشي في ظل القمر. هل القمر له ظل أصلا؟ من الذي ناداه في أثناء ذلك؟ كان أبو ذر رضي الله عنه يراقب رجلا. من هو هذا الرجل الذي كان يراقبه أبو ذر؟ ولماذا كان يراقبه؟ علم ذلك الرجل به فدعاه، فماذا قال لأبي ذر؟ ما علاقة هذا الموقف بالأغنياء؟ هل الأغنياء لهم علاقة بالقمر؟ هل كان من الصحابة أغنياء؟ أم أنهم كانوا يهربون من المال ويفرون منه؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجعهم أصلا على الاكتساب والمال؟ كيف كانوا هم يتعاملون مع المال؟ كم كانت تركة عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ كم كانت تركة عبد الرحمن بن عوف؟ كم كانت تركة طلحة بن عبيد الله؟ كم واحد من العشرة المبشرين بالجنة كان تاجرا غنيا، وكم واحد منهم كان فقيرا؟ وأيهما، أي الصنفين كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الغنى ممدوح في الشريعة أم مذموم؟ أيهما أفضل عند الله تعالى، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ تعالوا اليوم نقف دقائق مع رجل كان يتحدث مع أبي ذر في ظل القمر. أبو ذر رضي الله تعالى عنه روى البخاري عنه أنه قال: خرجت ليلة من الليالي أمشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، قال: فظننت أنه لا يريد أن يمشي معه أحد، قال: فصرت أمشي في ظل القمر. في ظل القمر يعني ربما كان في بعض البيوت أو كذا لها ظل، ويكون القمر في ليلة بدر أو غيرها ويكون له ضوء، فهو لا يريد أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولا يريد أن يعني يمشي معه وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يمشي معه أحد. يقول: فجعلت أمشي في ظل القمر. قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من؟ قلت: أبو ذر. قال: أبو ذر؟ قلت: نعم، جعلني الله فداك. قال: تعال يا أبا ذر. قال: فجئت إليه فجعلت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. قال: ثم قال لي: إن المكثرين، يعني المكثرين في الأموال، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من آتاه الله خيرا فقال فنفح فيه يمينا وشمالا ومن أمامه ومن ورائه وعمل به خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم هنا مع أبي ذر في تحت القمر عن الأغنياء، عن التعامل مع المال. ليس اكتساب المال أمرا مذموما في الشريعة، الله سبحانه وتعالى يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. واكتساب المرء المال إذا أحسن فيه النية هو طاعة وقربة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واللقمة تضعها في امرأتك لك صدقة. ولما رأى أحد الصحابة رجلا، بعض الصحابة رأوا رجلا جلدا قويا يمشي في الصباح، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني ليت هالقوة وهالجلد وهو طالع للجهاد، يعني تمنوا ذلك، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يخرج يسعى على صبية له صغار فهو في سبيل الله. يعني كان الرجل طلع يشتغل ويبحث عن الرزق لأجل أن ينفق على أبوين أو أن ينفق على صبية صغار، هذا يعتبر في سبيل الله. لا تظنوا يا صحابة أن في سبيل الله فقط هو والله واحد طالع يجاهد في سبيل الله، كلا، بل يعني يقاتل، بل كذلك هذا الذي خرج يكتسب الاكتساب الشرعي الحلال هذا في سبيل الله. لذلك الذي ينظر في الصحابة يجد أن ستة من المبشرين بالجنة كانوا كلهم من الأغنياء، بل ليس من الأغنياء بل من كبار الأغنياء. يعني عثمان رضي الله تعالى عنه، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، كلهم كانوا من الأغنياء. عثمان بن عفان قالوا التركة التي تركها 30 مليون درهم و150 ألف دينار، وترك 1000 بعير و3000 شاة، وترك حديقة أوصى بها لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل ينفق ومع ذلك لا يزيده الإنفاق إلا مالا. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة: من يشتري بئر رومة وله الجنة. بئر رومة هذا كان بئرا فيه ماء عذب، وكان الماء العذب قليل، فكان الناس يأتون لأجل أن يأخذوا منه، فكان صاحب هذا البئر رجل يهودي، فلا يعطيهم من البئر إلا بيعا، فيتعب بعض المسلمين في شراء الماء في كل مرة، وبعضهم ربما كان ضعفا. فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري البئر، يعني ويكون يسبله المسلمين، وله الجنة. فأقبل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى هذا اليهودي وقال: سوف أشتري البئر. قال: لا، ما أبيعك البئر. فلا زال به حتى اشترى منه نصف البئر، ثم قال له: هل تود أن نقسم الماء يوميا، لك مثلا 100 دلو ولي 100 دلو، أو لك 200 دلو ولك ولي 200 دلو مثلا، هل تود أن نقسم الماء يوميا أم أن يكون لي يوم ولك يوم؟ قال: بل لك يوم ولي يوم، حتى أنا أضبط وأبيع مثل ما أريد في اليوم الذي يخصني. فاشترى عثمان رضي الله تعالى عنه اشترى منه نصف البئر ب12,000 درهم. فصار المسلمون إذا كان اليوم اللي هو يوم عثمان اليوم المجاني يأتون ويتزودون من الماء ليومين، فإذا جاء يوم اليهودي ما جاء أحد يشتري منه إلا ربما جماعة من اليهود. فمضت أيام، ثم قال لعثمان: أنت ضيعت علي تجارتي. قال عثمان: والله هذا شرطك، أنا قلت لك يوميا لي ولك ورفضت، أن تقول بل لي يوم ولك يوم، هذا شرطك. قال: اشتري مني نصيبي. فاشترى عثمان نصيبه ب8,000 درهم، وسبل عثمان رضي الله تعالى عن البئر كلها في سبيل الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وقد كان في شدة حر وشدة حاجة، قال عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة؟ فقام عثمان قال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني أنا علي 100 بعير، والذي يحتاجه راكب البعير في السفر من زاد ومتاع أنا جاهز مع البعير. ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، ثم قال: من يجهز جيش العسرة؟ فقام عثمان قال: رسول الله، علي 100 بعير أخرى. ثم قام قال: علي 100 بعير ثالثة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. شوف، هذا مال لكنه لم يكن مالا في قلبه، كان مالا في يده، ومع ذلك لما توفي عثمان ما ترك أهله فقراء. عثمان يتوفى مع هذا الإنفاق الكثير، وقد نفح بالمال عن يمينه وشماله ومن أمامه من ورائه، لكنه مع هذا الإنفاق الكثير ترك 30 مليون درهم، صارت يعني إرثا، وترك 150,000 دينار، يعني ما ترك أهله فقراء. هذه الطريقة للتعامل الحقيقي مع المال. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما توفي ورثت كل امرأة من نسائه 80,000 درهم، يعني عندها 4 نساء كل واحدة 80,000 درهم، بل يقال إن امرأة كان قد طلقها فيعني أدخلت في الإرث، فمعنى ذلك أن إذا كل واحدة 80,000 درهم وأعطيت تلك المرأة أيضا 80,000 درهم وهو من الثمن، معنى ذلك انظر كم سيكون مالك، كم ترك من المال. وترك أيضا أرضا وترك إبلا وترك، ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف من 10 المبشرين بالجنة، وهو قد قدم خيرا كثيرا. إذا ليست القضية في جمع المال، وليس مذموما أن الإنسان يورث أهله، كما قال عليه الصلاة والسلام سعد لما قال: يا رسول الله، إني أموت فأتصدق بمالي كله أفتصدق بنصفه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عاله يتكففون الناس، ليش تتصدق مالك كله؟ اترك شيئا لأولادك. كذلك الذين جاءوا من بعدهم، يعني لما تنظر مثلا سيرة عبد الله بن المبارك. كان عبد الله بن المبارك تاجرا وكان منفقا، بل كان يطوف على طلبة العلم يمشي لهم رواتب، وكان من ضمن اللي يمشي لهم رواتب إسماعيل بن علية، وكان طالب علم ويدرس الطلاب وتفرغ للدعوة والتدريس، فكان يمشي له راتب. ثم دخل مرة إلى مدينة اللي فيها إسماعيل بن علية وكان من طلابه، فعلم أنه قد تولى القضاء وقد كان يمنعهم عبد الله بن المبارك من تولي هذه الوظائف حتى يتفرغوا للعلم والدعوة وكذا، فلم يزر إسماعيل بن علية ولم يعطيه عطاءه ومضى. فأرسل إليه إسماعيل بن علية رسالة يقول: يعني يا شيخ، يا عبد الله بن المبارك، أنت جئت وزرت المدينة ولم تأتني كما تفعل عادة، ولم ترسل إلي المال كما تفعل عادة. فقال: اقلبوا الورقة واكتبوا له. قال: ما نكتب. قال: اكتبوا له: يا جاعل العلم له بازيا. البازي هو الصقر. يا جاعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عمرو وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها بترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فيقال إن ابن علي ترك القضاء وأقبل عليه. عبد الله بن المبارك دخل مرة بلدا وكان يدرس فيها ويخرج، فكان هناك واحد يأتيه دائما ويخدمه ويزوره ويحتفي به، ففقده في تلك السفرة فسأل عنه، فقيل هو محبوس بدين. فذهب عبد الله بن المبارك في الليلة التي سيسافر فيها إلى صاحب السجن ودفع إليه المال وقال: هذا خلاص، سددوا به الدين وأخرجوا هذا الشاب. ثم الصباح مضى عبد الله بن مبارك يرجع إلى مرو، إلى بلده، فأخرج ذلك الشاب. فذهب ذلك الشاب مباشرة لما حدث أن ابن المبارك زار البلدة، ذهب ليدركه في الطريق يسلم عليه، وهو ما يدري أن ابن المبارك هو اللي سدد عنه. فأدرك ابن المبارك في وسط الطريق فقال له ابن المبارك: أين كنت؟ أنا جئت وجلست يومين ثلاثة ودرست كالعادة، ما رأيتك ولا جئتني. فقال: والله إني كنت محبوسا في دين. قال: سبحان الله، فكيف فككت؟ كيف طلعت؟ قال: أقبل رجل جزاه الله خيرا لا أعرفه وفكني والله من هذا الدين. فانظر كيف أنهم كانوا مع أموالهم، إلا أنهم كما جاء في الحديث: أنفق ينفق عليك. أبو حنيفة قالوا كان له جار أيضا فقير، لكنه كان مدمنا على شرب الخمر. وأبو حنيفة معروف كان تاجرا وكان يتجر في الثياب وفي الأردية، يعني يدرس الطلاب وعنده محل وتجارة ويذهب ويبيع ويشتري. فكان هذا جاره مع فقره، لأنه مدمن خمر، وكان إذا سكر يبدأ يقول: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. أضاعوك وماذا يريدون بك لو وجدوك؟ أنت سكير وعربيد، يعني لو وجدوك ماذا سيستفيدون منك؟ ولكن هكذا يعني يأخذ جوه ويبدأ يغني أضاعوني ويزعج أبا حنيفة كل ليلة. ففقد أبو حنيفة صوته ليلة من الليالي، فسأل عنه فقالوا: قد حبس في دين. الحمد لله أنه تسلف فلوس ولا رجعها لصاحبها وحبس بسببها. فخرج أبو حنيفة بعد العشاء ومضى إلى، يعني خرج من غده ومضى إلى صاحب السجن وسأله، قال: من صاحب الدين؟ قال: فلان. وذهب إلى صاحب الدين وسدده المال من عنده، من عند أبي حنيفة. انظر يعني إلى من يتعرف بالمال فعلا، يعني ويصل به رحمه ويتعرف به على الآخرين ويحسن به إليهم. ثم لما تصدق به على ذلك، لما أكمل المال لصاحب الدين مضى إلى السجن وقال: قد سددنا الرجل وجاء به معه، فأخرجوا السجين. فأخرجوا السجين اللي هو جار أبي حنيفة السكير. فلما مشى معه مضى به إلى البيت والتفت إليها أبو حنيفة وهو يمشي معه وقال له: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. أضاعوني، أترانا أضعناك أم لما أضعناك بحثنا عنك؟ يعني احنا ما اضعناك، لو اضعناك قلنا ان شاء الله ما نراه بعد اليوم ماذا حصلنا منه، لكننا لما اضعناك ما وجدناك، ذهبنا نبحث عنك حتى وجدناك. قالوا فكان بعد ذلك هو من خاصة أصحاب أبي حنيفة. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الذين تعاملوا مع هذا المال التعامل الحسن، التعامل الحسن الذي يعني يقرب المرء إلى ربه، أن يصل به رحمه، أن يحسن به إلى جاره، أن يوسع به على أهله، أن يكسبه من حلال وأن ينفقه في حلال، ألا يصبح تعامله مع المال التعامل ربما الذي يورث كبرا وإسرافا وتبذيرا ولعبا، لا، بل يتعامل التعامل الحسن. ولذلك حتى يعني لما يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر، يقول ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. من الأشياء التي رفعت قدر أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صاحب مال، ولذلك يقول ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. تخيل لو أن أبا بكر لم يكن ذا مال، هل كان سيستطيع أن يشتري بلالا وهو يعذب ثم يعتقه لله، أو يشتري غيره ممن اشترى ستة ممن كانوا يعذبون في مكة أشد العذاب لإسلامهم، يشتريهم بماله ثم يعتقهم في سبيل الله؟ ما الذي جعله يفعل ذلك إلا أن عنده مال، لكنه تعامل مع هذا المال التعامل الشرعي الحسن الذي يرفع قدره عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم، كان الصحابة أغنياء رضي الله تعالى عنهم، أو كان عدد منهم أغنياء، لكنهم تعاملوا مع المال التعامل الحسن، التعامل الذي يقربهم إلى الله، التعامل الذي يرفع درجاتهم، التعامل الذي يجعل المال سببا من أسباب دخولهم إلى الجنة. لا يزال إلى اليوم من فضل الله أقوام فعلا ينفحون بالمال عن يمينهم وعن شمالهم ومن أمامهم ومن ورائهم، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أسأل الله أن يوسع علينا جميعا وأن يقضي ديوننا، ونعوذ بالله تعالى من الفقر، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيما أعطانا. ألقاكم بإذن الله حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.